بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي قسم بين الناس أرزاقهم، وقسم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رزقه فكان كفافا، وقسم له خلقه فكان أغناه وأعلاه وأوفاه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره الحانقون الحاقدون على هذه المنة العظيمة والنعمة الكريمة التي أسداها خالق البرية إلى أفضل البرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هذه منة الله ونعمة الله التي قسمها لنبيه وارتضاها لخير خلقه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله عز وجل اختصه من بين الناس، واختصه من بين البرية كلها، فكان خاتما للرسل والأنبياء، وكان مفضالا أفضل الأنبياء والرسل، وهو أفضل الخليقة صلوات الله وسلامه عليه. فإن تسأل عن نسبه فهو ذو نسب رفيع ومن أعلى الأنساب والمراتب. ولهذا جاء في الصحيح وعند بعض أهل السنن من حديث واثلة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خير، وهو من أرفع الأنساب وأكملها وأعلاها صلوات الله وسلامه عليه. وإن تسأل عن كرمه فأنت تسأل عن رجل لم يضرب التاريخ مثالا في الكرم والجود إلا له صلوات الله وسلامه عليه. فهو مغني المحتاج، وهو ناصر المظلوم، وهو رافع راية دين الله، وهذه هي شجاعته صلوات الله وسلامه عليه وإقدامه. فإن تراه في المعارك فهو في أول الصفوف، وإن تراه في القتال فهو راجل وراكب فارس صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي العظيم. وإن تسأل عن حديثه وفصاحته وبلاغته فهو ممن أوتي جوامع الكلم، وإن تسأل عن خلقه فهو ذو خلق رفيع وذو سجايا عالية عظيمة. ولقد اختصه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وميزه من بين الناس أجمعين بالشهادة العظيمة بأنه ذو خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وإن تسأل عن عفوه ومسامحته فهو صاحب الصفح وصاحب الرحمة ولين الجانب. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما كان من شأن هذا النبي العظيم، إذ كان ذا جود وقوة شكيمة وذا صبر ورحمة بالناس وذو خلق عظيم رفيع. فهو المصطفى من بين الناس لحمل هذه الرسالة العظيمة. يقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا النبي العظيم الذي اختصه الله عز وجل بأن يكون خاتما للرسالات وخاتما للنبوات، فهو من أولي العزم، بل هو من أعلى مراتب القوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي العظيم الذي بين ربنا سبحانه وتعالى رسالته في كتابه الكريم، وهو أرفع الكتب وأعلاها وأصدقها. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، هو كتاب الله الذي لا يعتريه النقص ولا يعتريه التغيير ولا يقع فيه الخلط، بل هو الكتاب المحفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو الكتاب العظيم الذي لا يوجد في الدنيا كتاب مثله. وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه الرسول العظيم وأنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي يا عباد الله قد ارتجز بين قومه وهو يبين للناس صدق نبوته، فلما كانت غزوة حنين ووقع في المسلمين ما وقع ارتجز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على فرسه ويقود الفرس أبو سفيان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، لقد شهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة الكتب السماوية السابقة، فما من كتاب إلا ويذكر شيئا من رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى اعترى تلك الكتب النقص والتحريف، واعتراها شيء من التغيير، فحرف أعداء الله، حرف أعداء الله ما به خير للبرية أن تكون صالحة وأن تكون ذات خير، فحرفوا هذه الآيات التي فيها إثبات الرسالة وإثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بين هذا الكتاب العظيم المعجزة العظيمة التي هي بين أيدينا والتي أنزلت على هذا النبي العظيم، بين هذا الكتاب ما كان من شأن بعض الأنبياء والرسل بتبشيرهم بنبوة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظروا يا عباد الله، لقد بشر النبي العظيم عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، بين وبشر برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنبوته، ثم شهد بذلك أعداء هذا الدين العظيم، شهدوا برسالة هذا النبي وشهدوا بنبوته، فمن ذلكم هرقل عظيم الروم لما انصرف إليه أبو سفيان وكان يسأله أن يسلمه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله عن النبي أو قبل ذلك قال: وقد كنت أعلم أنه يخرج نبي وما كنت أظن أنه منكم. انظروا، لقد شهد أعداء الله بذلك، حتى قال ذلكم الرجل: فوالله ليملكن هذا الرجل ملكي ولئن أدركته لأمسحن عن قدمه التراب، أو كما قال. هكذا شهد أعداء الله بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الرهبان من بني إسرائيل ممن تعلم الإنجيل شهدوا برسالة النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا بنبوته. فانظروا إلى ورقة بن نوفل الذي كان عالما بشيء من الكتاب، إذ علم بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى من المبشرات برسالة النبي ولما رأى مما يثلج صدر المؤمنين الموحدين الذين يعلمون ما هي المبشرات التي تقع على الأنبياء والرسل، فقال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. فانظروا إلى ذلك الرجل لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الرسالة وهو خاتم الأنبياء وهو من تحدثت عنه الكتب قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام آمن به وصدقه. وهكذا انظروا إلى بحيرة الراهب لما أخذ أبو طالب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تجارة له إلى الشام، فلما رآه بحيرة توسم فيه فرأى أنه الرسول الذي يبعث، رأى أنه الرسول الذي يبعث. وهكذا يا عباد الله، جاء في بعض السير أن حيي بن أخطب وأن أحد أقاربه انصرف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتياه بغلس، يعني في وقت مبكر من الصبح، فلم يرجع إلا وقد غربت الشمس وهما يخطان أقدامهما الأرض، وذلك من شدة ما وجد من التعب. فكان أحدهما يقول أو تراه ذلك؟ قال نعم إنه الرسول. انظروا يا عباد الله، لقد شهد برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعداء هذا الدين، وما ذلكم إلا لعظيم حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، وما ذلك إلا لعظيم اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون عباد الله، إنه ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل يحمل هذه الأمانة ويؤتى هذه الرسالة إلا ويقع عليه أشد ما يقع على الرجال وأشد ما يقع على الناس، فهم ذو صبر وذو بأس يتحملون لقاء دين الله سبحانه وتعالى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يسلي الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ حمل الرسالة وأصيب بشيء من البلاء وشيء من المحنة والشدة والبأساء، يسليه الله سبحانه وتعالى بما وقع على بعض الأنبياء والرسل السابقين من البلاء والشدة، فكانوا ذو صبر حتى أتاهم النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قص الله عز وجل في كتابه الكريم ما كان من شأن الأنبياء والرسل إذ عودوا وأوذوا ووقع عليهم من الضر والبأساء والشدة والمعاناة ما لا يصبر عليها إلا أكفاء الرجال، وهم أهل لذلك صلوات الله وسلامه عليهم. فإن نظرنا إلى صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسالته لرأينا رجلا عظيما، قل أن تجد رجلا يتحمل ما قد تحمل صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلكم ما جاء في الصحيح إذ قصت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لابن أختها عروة بن الزبير ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ سألته فقالت هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أرد، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أضلتني فإذا بجبريل فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وقد أرسل إليك ملك الجبال، فسلم عليه ملك الجبال ثم قال يا محمد هو ذاك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رمي بالحجارة ورمي بأقذع الكلمات وأعظم السباب والشتام لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فقال بعضهم أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله، فأنزل الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هكذا أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سلطوا عليه صبيانهم ومجانينهم يرمونه بالحجارة ويسبونه بأقذع الكلمات صلوات الله وسلامه عليه، وقد انصرف منهم وهو مهموم فما استفاق إلا بجبل يقال له قرن الثعالب، وهذا الجبل يبعد عن مسجد منى 1530 ذراعا صلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى الذي أوذي هذا الأذى وصبر عليه حتى إنه لم يقابل ذلك بما يشفي صدره ويروي غليله، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إن هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه الذي أوذي أشد الأذى ولقي من قومه ما لقي صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذلكم أنه أقبل على بيت الله يصلي وكان بجانب الكعبة فرآه القوم وهو يعفر وجهه بالتراب، وقد تألى أبو جهل فقال واللات والعزى لئن رأيت محمدا يصلي بالبيت أو يعفر وجهه بالتراب لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب. فلما كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام إذ صلى في البيت قال القوم لأبي جهل ها هو ذاك فدونك، فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد شرا، فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا، فزبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي فأغلظ عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال يا محمد والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، إنك لتعلم ما بها أي ما بمكة ناد أكثر مني، أي ما من رجل يدعو الناس إلى نصرته فيجيبه أكثر الناس إلا أنا، هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل فليدعو ناديه أي فليدعو من ينادي، سندعو الزبانية أي سندعو الملائكة. كلا لا تطعه أي يا محمد يا أيها النبي الكريم واسجد واقترب. فأقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يريد شرا، فلما اقترب منه جعل يديه أمام وجهه وهو يتقي بهما ويرجع القهقرى، فقال قومه: ما لك يا أبا جهل؟ قال: لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه حماية الله لهذا النبي العظيم. انظروا يا عباد الله، هذا النبي الذي أرسل إلى الناس أجمعين، إلى عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم وذكرهم وأنثاهم، أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشرا بجنة الله ورضوان الله على أهل التقوى والصلاح وعلى أهل الخير، وهكذا نذيرا من عذاب الله ونقمته على الكافرين والحاقدين الحانقين على نبوة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا مما أوذي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذلك إلا ليعلم الناس قدر هذا النبي المفضل وقدر هذا النبي العظيم. إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معيط أو عقبة بن معيط عليه لعنة الله وهو آخذ سلا جزور، فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه على عنقه الشريفة، فجاءت بنته فاطمة تنزعه عن أبيها وتسبه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل دعا على الملأ الذين كانوا يضحكون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يدعو عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض الصحابة: فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا على أحد دعوته على فلان وفلان وفلان، فرأيت عامة من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتلوا يوم بدر وقد وضعوا في قليب بدر، إلا أمية بن خلف فقد كان سمينا فتقطع. انظروا يا عباد الله، هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي صبر على البلاء وصبر على المحن لقاء أن يبلغ دين الله، لقاء أن يبلغ كتاب الله إلى الناس أجمعين. هذا النبي العظيم الذي بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فرفع الله عز وجل به قوما قد وضعوا بين الناس، وكشف الله سبحانه وتعالى به غشاوة قد وقعت على قلوب بعض الناس، وأعز الله سبحانه وتعالى به قوما كانوا أذلة صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي يا عباد الله إن تسأل عن خلقه فلا أقل لن تجد رجلا حمل من الصفات الحميدة والخصال الكريمة ما قد حملها هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا النبي مما كان أو مما قد اتصف به من الصفات الحميدة، كان صلوات الله وسلامه عليه يسلم على الصبيان ويحدث الصبيان فلا يستنكف من ذلك. كان هذا النبي العظيم تأخذ به الجارية في بعض سكك المدينة فتقضي حاجتها، تحدثه بما أرادت فيحدثها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك النبي العظيم كان يأتيه العبد والحر فيتكلمون معه كما يتكلم أحد الناس إلى صديقه وإلى رفيقه وإلى صاحبه. إن هذا النبي العظيم قد كان عليه من الصفات الحميدة ما لم تكن عند الناس عامة، إذ كان أعظم الناس خلقا وأكرمهم ندوة صلوات الله وسلامه عليه، فكان لين الجانب عطوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان هذا هو الشأن في هذا النبي العظيم، فإنه ينبغي على المسلم أن يعرف قدره، وذلك بأن يتبع سنته وأن يتبع طريقته، لئلا يكون للناس عليه حجة بأن يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئلا تكون عليه حجة يوم القيامة بأن كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا رأيت ما كان منه، أي من هذا المدعي لحب النبي والمدعي لحب هذا النبي الكريم، إذ يسمع بقوم يسبونه ويمكرون به ويتكلمون عليه من الكفار الذين قد علم القاصي والداني كفرهم وحقدهم وحنقهم على الإسلام، وليس ذلك بغريب وليس ذلك بقليل على ما قد وصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذ جاء بالرسالة حتى هذه الساعة. فإن الذي ينبغي على المؤمن، الذي ينبغي على المسلم، أن يكون رجلا متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، داعيا للخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا يا عباد الله، إذا كان حال الناس على هذا أن اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيجرؤ امرؤ بأن يتكلم على هذا النبي؟ والله لا يجرؤ أحد على أن يتكلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان في أقصى الأرض في مشرقها أو كان في مغربها، لأنها ستكون للمسلمين شكيمة وقوة وعزيمة وإرادة لا يستطيع أعداء الله أن يدفعوها ولا أن يدمروها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والكلمة لأخينا فهد فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فأولًا جزا الله خيرًا أخانا الفاضل ياسر على هذه الكلمة الطيبة المباركة في هذا الموضوع العظيم في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي ذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما فتح الله جل وعلا به عليه. ويعلم الكل ما أداعته وما نشرته الشبكات الإعلامية من الخبث
والبغي والإجرام والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بالاستهزاء على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسلمون لم ينسوا بعد ما نشرته الصحف الدنماركية قبل زمن ليس بالبعيد من صور فيها الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا بنا اليوم نرى على مسمع ومرأى من غير أدب ولا مراعاة لا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لحق ما يسمونه بالمعايشة السلمية بين أهل الإسلام وغيرهم ولا لأي حق من الحقوق والآداب. فنشرت المواقع أشياء قبيحة، مثلوا فيلما في أمريكا فيه الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي ذلك الفيلم ظهرت أشياء قبيحة في غاية القبح يتعالى عنها ويتنزه عنها أوسط الناس وأبعد أو قل ناس غير معروفين بالدين وإنما معروفين بشيء من الخلق يتحاشون ذلك. فمثلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه رجل شهواني بصور قبيحة في غاية القبح، وأيضا بأن الوحي الذي آتاه الله جل وعلا أنزله الله جل وعلا بواسطة جبريل على أنه ملفق من صنع ورقة ابن نوفل إلى غير ذلك من السخافات والتراهات التي تدل على سفه القوم وإجرامهم وبغيهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأهل هذا الدين. ولأجل هذا أحببنا أن تكون هذه الكلمة بإذن الله جل وعلا، وكما ترون الموضوع كبير وطويل كبير وطويل، ولو أن إنسانا تكلم فيه محاضرة بعد محاضرة ومحاضرة بعد محاضرة لما انتهى منه. فلأجل هذا أحببنا أن نشير بإشارات حول هذا الموضوع ومقدمات حول هذا الموضوع، نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الإسلام والمسلمين، وهذا هو أقل ما نستطيع أن نعمله في مقابلة هذا العدوان والبغي من هؤلاء السفهاء الكفار المجرمين عليهم لعنة الله. فلأجل هذا جعلنا الكلمة بإذن الله جل وعلا على مقدمة هي هذه التي ذكرناها الآن، والكلام على مسائل: الأولى في بيان نبوته صلى الله عليه وسلم،
ورسالته للناس عامة. الثانية، المسألة الثانية، ذكر شيء من شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأخلاقه وحقوقه. الأمر الثالث في بيان شيء من عداء الكفار بشتى أنواعهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أهل الإسلام. والرابع في بيان شيء من نصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والخامس في موقف المسلم من اعتداءات الكفار والمشركين بشتى أنواعهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. وتحته فقرات وأمور سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. فأما الأمر الأول والمسألة الأولى وهي في بيان نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته للناس عامة، فيدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فالله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الآية أن يقول فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمره ربه جل وعلا بأن يقول: قل يا أيها الناس. وهذا نداء لكل الناس، مسلمهم وكافرهم، وجنهم وإنسهم، وأبيضهم وأحمرهم وأسودهم، الكل داخلون في هذا النداء: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول من الله جل وعلا للناس أجمع، بل للثقلين، للإنس وللجن أيضا. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا. فالله جل وعلا في هذه الآية أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسول، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول للناس أجمع. وبين ربنا جل وعلا في هذه الآية حقيقة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك دعوة كل رسول ونبي. فقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة لأهل التوحيد والطاعة بما أعده الله جل وعلا لأوليائه من الجنان، وما أعده الله جل وعلا لأوليائه من النصرة والتأييد في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قلنا بأن الله جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي هذه الآية كما سمعتم بيان من الله جل وعلا في أن نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عامة لجميع الثقلين، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام، هذا أمر مجمع عليه بين أهل الإسلام، أي لا خلاف بين أهل الإسلام في أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبعوث للناس كافة، وأن الأبيض والأحمر والأسود كلهم مأمورون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتباعه، كلهم مأمورون بالإيمان بالله برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبما جاء به وباتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجاء كذلك من حديث غيره في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أوتيت خمس لم يؤتهن نبي قبلي. وذكر منها قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أو قال كافة، وبعثت إلى الناس كافة. فبعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الناس كافة. لذا كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل وعلا جعل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثة للناس أجمع، وبه ختم ربنا جل وعلا النبوات والرسالات منه سبحانه وتعالى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أمر كما سمعتم مجمع عليه لا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك. والله جل وعلا كذلك يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا كبيرا. قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فبين الله جل وعلا في هذه الآيات أن الله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور العظام شاهدا على الناس، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فربنا جل وعلا أخبر بأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهيد على الشهداء يوم القيامة. فأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شاهد على الناس، وهو شاهد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيد عليكم. فهو شهيد على الأمة بل على جميع الأمم، بل على جميع الأمم، كما جاء ذلك مصرحا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حينما يؤتى بنوح عليه السلام وقومه، فيخبر أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فيكذبه قومه، فيقال له: من ترضى به شهيدا بينك وبين قومك؟ فيقال محمد، فيقول: محمد وأمته. وهذا وفيه نزل قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية، ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهو صلى الله عليه وسلم مبشرا ببشارة الله جل وعلا لأوليائه، ونذيرا أي نذيرا لمن حاد عن الطريق وأبعد عن الصراط المستقيم الذي نصبه الله جل وعلا بينه وبين خلقه. قال: وداعيا إلى الله. هذه كذلك مهمة من مهماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه داع إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لا يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أحد، لا يدعو إلا إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا يضيء الله جل وعلا به الطريق القويم لمن أراد الله جل وعلا به الخير والهداية. قال ربنا جل وعلا: وبشر المؤمنين. بعد هذه الأوصاف المذكورة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله أجرا كبيرا. ثم قال في المقابل: قال ولا تطع الكافرين. وماذا؟ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، أي سيحصل لك أيها الرسول الكريم مع ما وصفك الله جل وعلا به من هذه الخصال، من أنك مبشر بالخير ونذير من الشر، مع أنك داعي إلى الله جل وعلا، مع أنك كذلك سراجا منيرا، مع هذا كله ستجد عداوة وأذية من أهل الكفر والنفاق، من أهل الكفر والنفاق. فأمره ربه جل وعلا بعد ذلك قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ثم ماذا؟ وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. هذا شيء يذكر كما سمعتم في هذا الأمر في هذه المسألة، وننتقل إلى غيره. الأمر الثاني وهو ذكر شيء من شمائله وأخلاقه وحقوقه، وقد سمعنا في كلمة أخينا الفاضل ياسر حفظه الله تعالى خيرا كثيرا في ذلك، وتتم لما ذكر من شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه باعتبار نسبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهو من أفضل الأنساب وأنقاها، كما أخبر هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه من هاشم، وأن هاشم من عبد مناف، وأن هؤلاء من ولد إسماعيل كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إن الله اصطفاني، إن الله اصطفاني من ولد هاشم، أو قال إن الله اصطفى، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى هاشما من كنانة، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، أنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو نسبه، فنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه لم يلوث بشيء من القاذورات، بل هو نسب صحيح صاف نقي، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ينتهي نسبه الكريم إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. وهذه مزية، هذه مزية من مزاياه وخصيصة من خصائصه، وكما أخبر هو صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كانوا يبعثون في أوسط قومهم، أي في أعدل أنساب قومهم وأشرف أنساب قومهم، هذا أمر. والأمر الثاني، الأمر الثاني من شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة، أجملها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في آية واحدة، أجملها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في آية واحدة، في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، كلمات يسيرات مختصرة فيها معان عظام، وإنك لعلى خلق عظيم. والناظر في هذه الآية يجد أن الله جل وعلا ما ذكر هذه الآية إلا بعد عدة توكيدات، ما ذكر هذا الأمر وهذا الخبر، أي بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على خلق عظيم إلا بعد عدة توكيدات لفظية ومعنوية، فمنها القسم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، قال وإنك لعلى خلق عظيم، انظر نون والقلم وما يسطرون، هذان قسمان، هذان قسمان، ثم قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذا توكيد وهو القسم، قسم بعد قسم، ثم جاء بتوكيد لفظي آخر وهو قوله إن، إنك، وإن من مفادها التوكيد، من مفادها التوكيد عند علماء المعاني. ثم أتى كذلك باللام التي يسميها علماء النحو المزحلقة، ومن مفادها أيضا التوكيد، من مفادها التوكيد، فهو إذن توكيد بعد توكيد، فهو إذن توكيد بعد توكيد بعد توكيد. ثم كذلك إن الناظر في الجملة من حيثه يجد أنها جملة مؤكدة من حيث المعنى، من حيث المعنى، وذلك لأنها جملة خبرية، وممن؟ من الله رب العالمين جل وعلا، وإذا كانت من الله فهي مؤكدة بأنها حق وصدق، ومع هذا قال الله جل وعلا في هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فانظر إلى هذه المعاني، فانظر إلى هذه الآية وما تضمنته من المعاني العظام في هذه الآية، إثبات الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما تحمله هذه المعنى، باعتبار صدقه صلى الله عليه وسلم، فهو في الذروة العليا من ذلك، باعتبار أمانته فهو كذلك، باعتبار عفته فهو كذلك، باعتبار شجاعته فهو كذلك، باعتبار كرمه ورحمته وشفقته بالمؤمنين إلى غير ذلك، تجد أن هذه الآية قد تضمنت هذه المعاني بأكملها، والوقت لا يتسع لذكر جمل لذكر أمثلة على هذه المعاني. وقد ذكر أخونا في الكلمة السابقة شيئا من ذلك، أي شيئا من فضائله ومن خلقه العالي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه آية تدل على خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر أيضا إلى آية أخرى، هذه الآية هي قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. ربنا جل وعلا في هذه الآية كذلك يخبر عن حقيقة بعثته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن حقيقة بعثته صلى الله عليه وسلم بأنها رحمة لمن؟ للعالمين. رحمة للعالمين، لكل الناس، لكل الناس، لمن أراد الله جل وعلا بهم خيرا. وانظر أيضا كيف أن الله جل وعلا في هذه الآية أتى بأسلوب بديع، بأسلوب بديع يدل على حصر وقصر بعثته صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وما أرسلناك، ما نافية، ثم أتى بماذا؟ بالاستثناء، إلا التي من مفادها الحصر، نفي ثم بعده إثبات، استثناء يدل على حصر الوصف المذكور في بعثته صلى الله عليه وسلم. إذن ما أرسل الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. ويدلنا على شيء من هذه الرحمة ويبين لنا كذلك شيء من هذه الرحمة ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. قال: يوم أن عرضت نفسي في العقبة على ابن عبد ياليل ابن كلال. قال: فأبى. قال: فانطلقت مغموما فلم أفق إلا بقرن الثعالب. قال: فإذا أنا بغمامة فنظرت، أو قال بسحابة فنظرت، فإذا هو جبريل فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قولك لقومك وسمع قول قومك لك، وإن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال ثم قال: يا محمد، إن الله سمع قولك لقومك وسمع قول قومك لك، وإن الله بعثني بأن تأمرني بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان يحيطان بمكة، أطبق عليهم الأخشبين أي ينتهي الأمر، ينتهي الأمر. قريش آذت النبي صلى الله عليه وسلم، سبوه وشتموه وأدموا رأسه، وسلطوا عليه السفهاء والأطفال يرمونه بالحجار، ونثروا الشوك في الأرض في طريقه وممشاه، إلى غير ذلك من الأذية التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج مغموما ويأتيه ملك الجبال يقول له: أمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلان أي الأخشبان. قال: فعلت. إن شئت فعلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، قال لا لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا مثال لرحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الخير ومحبة الخير للناس. لذا كان ربه جل وعلا بين الوقت والآخر ينزل عليه آيات حينما يرى تأسفه وتحسره على قومه إذ لم يؤمنوا به. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال الله جل وعلا له قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إلى غير ذلك يتأسف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن لم يؤمن به قومه مع ما جاء بهم من الهدى وما جاء بهم من النور وما جاء به لهم ما جاء لهم به من الخير والهدى والنور صلوات الله وسلامه عليه. وانظر كذلك إلى شيء من دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بدء أمره، كيف كان خلقه وكيف كانت شمائله، ونأخذ لذلك كما يقال نأخذ مثالين. المثال الأول ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي سفيان حينما كان مشركا وحينما دعا هرقل كبير الروم، دعاه ومن معه من المشركين حينما قدموا الشام، وسألهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سألهم عدة أسئلة منها كيف نسبه فيكم فقال هو من نسب، هو ذو نسب فينا ثم سأله عن صدقه وأمانته فقال أبو سفيان وهو مشرك وهو في ذلك الوقت من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن يكذب فيؤثر عنه ذلك، فشهد بشهادة الحق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصدق، أنه صادق وأنه أمين ولم تعرف عنه خيانة ولم يعرف عنه كذب. فلما سأله عن دعوته إلى ما يدعوكم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذروا ما كان يعبد آباؤكم. قال ويأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. هذه من أوائل دعوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد توحيد الله جل وعلا. بماذا يأمركم؟ يأمرنا قال بالصدق، أي بصدق الحديث. وماذا؟ قال والعفاف، يأمرهم بالعفة صلوات الله وسلامه عليه. وماذا أيضا؟ قال والصلة، أي بصلة الأرحام وانظر كذلك إلى مثال آخر يدلنا كذلك على هذا المعنى، وهو ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قصتها مع مهاجرة الحبشة حينما استدعاهم النجاشي كبير الحبشة، استدعى المسلمين الذين كانوا عنده فسألهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعن الأمر الذي بسببه فارقوا قومهم ونفروا من قومهم وهربوا من قومهم إلى غير ذلك. فكان المتكلم وخطيب القوم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له كنا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار، ويأكل قوينا ضعيفنا، إلى غير ذلك من خصال ذكرها. قال: حتى بعث الله جل وعلا فينا رسولا نعرف صدقه وعفته وأمانته. قال: فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأمرنا بصدق الحديث وبالعفاف، وكذلك بصلة الأرحام، وأمرنا كذلك بأن نذر عبادة الأوثان والأصنام، وأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وأن نصوم رمضان، إلى غير ذلك من خصال الإسلام التي ذكرها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه للنجاشي حينما كانوا عنده. وهذا يدلنا على ما كان عليه دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه دعوته، دعوة إلى التوحيد والتحذير والتنفير من الشرك بالله جل وعلا، والدعوة إلى صدق الحديث، إلى العفة، إلى صلة الأرحام، إلى الرحمة، إلى حسن الجوار، إلى غير ذلك من المعان، والتحذير من المنكرات والفواحش بشتى أنواعها، بشتى أنواعها. هذا كذلك كما سمعتم شيء في شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم وشمائله. الأمر الثالث وهو بيان عداء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وعداوة الكفار لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولأهل الإسلام واضحة وجلية وكثيرة، واضحة وكثيرة وجلية، ذكرها الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه، منها قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير، من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني انظر إلى هذه الآية: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير ولو كان يسيرا، من خير ولو كان يسيرا من ربكم، ولكن الله جل وعلا ينزل فضله على من يشاء ويؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. وأيضا قول الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يريدون أن نرجع كفارا؟ قال الله جل وعلا: حسدا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إذن هم يعرفون الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعرفونه أنه حق وصدق، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفونه حق المعرفة بأنه حق، وأنه رسول من الله، وأنه واجب عليهم اتباعه، ولكنه الحسد، ولكنه الحسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. متى؟ قال: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين، ظهر وتجلى لهم الحق. وكذلك قول الله جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني انظر ماذا يريد الكفار منك أيها المسلم، ماذا يريد منك الكفار أيها المسلم، ولو تظاهروا بحبهم لك، ولو تظاهروا بأنهم يعينون المسلمين بأدوية يعينون المسلمين بمعونات، هذه معونات كاذبة، لا يريدون منك إلا أن تكون تبعا لهم. قال الله جل وعلا كما سمعتم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تكونون سواء في ماذا؟ في الكفر. لا يريدون الإيمان، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، ولكن ماذا يريدون؟ يريدون منك أيها المسلم أن ترجع عن دينك وتصير كما صاروا إليه من الكفر والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. يعني انظر إلى هذه الآية العظيمة، إلى هاتين الآيتين العظيمتين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا بطانة من أهل الكفر تقربونهم إليكم وتثقون بهم وتركنون إليهم، لماذا؟ لأنهم لا يريدون بكم الخير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ودوا ما عنتم، يريدون لكم العنت والمشقة، يريدون لكم كل الشر. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، قد بدت البغضاء، ونحن نراها ونحن نسمع بها اليوم، وقد حصل كذلك قبل اليوم ظهور هذه البغضاء على أفواه هؤلاء المجرمين الكفار والملاحدة والمشركين، عليهم من الله ما يستحقون. كيف قد ظهرت البغضاء من أفواههم، ومع هذا يقول الله جل وعلا: وما تخفي صدورهم أكبر. يعني قد ظهر منهم ما ظهر من البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سمعنا من شمائله صلى الله عليه وسلم ومن صفاته، وأنه رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ومع هذا بدت أفواههم وخرجت من أفواههم أقبح الأوصاف، بل صاروا يمثلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك التمثيلات السخيفة الخبيثة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون تدميرا عليهم بتلك الصفات القبيحة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله جل وعلا: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن ربك أيها المسلم يخاطبك إن كنت ذا عقل، أي إن كنت ذا عقل فلا تركن إلى هؤلاء ولا تطمع بما عند هؤلاء، ولا تقول بأن هؤلاء يعينون أهل الإسلام وهؤلاء وقفوا وهؤلاء فعلوا، ثم كما يحصل من كثير من أهل الإسلام من جهالهم، نسأل الله أن يصلح الجميع، إذا حصل شيء قالوا: أين أمريكا؟ ترفع عنا هذا الحصار وترفع عنا هذا البلاء وتبعد عنا هذا الشر. هل تظن أن دول الغرب ودول الكفر تريد بك خيرا أيها المسلم؟ إن كنت تظن ذلك فبئس ما تظن، إن كنت تظن ذلك فأنت ليس ممن يعقل، تأمل إلى الآية المذكورة. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر ما ذكر، قال: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، فالله جل وعلا قد بين لكم الآيات. الأمر الرابع نصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه لها أمثلة كذلك كثيرة وكثيرة وكثيرة، وحسبك من ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا وعد من الله جل وعلا، وهو خبر صدق، وهو أصدق القائلين، ولا يخلف ربنا جل وعلا الميعاد. وعده الله جل وعلا بأنه يعصمه من الناس، لذا عصمه الله جل وعلا بعصمته حتى مات، بل وبعد موته عصمه الله جل وعلا، فهو معصوم بعصمة الله جل وعلا له حيا وميتا. وأما وجود الأذية من الكفار بألسنتهم بأفعالهم بأقوالهم موجودة، لكن هذه الأذية مآلها ومردها عليهم، كما سمعتم في الآية المذكورة: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. إذا الأذية موجودة، الأذية موجودة في كل مكان وزمان. ألم يصفه الكفار والمشركون بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه ساحر، بأنه أبتر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفه به المشركون والكفار؟ فدافع الله جل وعلا عن نبيه، وما هو بقول كاهن، وما هو بقول شاعر، إلى غير ذلك من الآيات التي يدافع الله جل وعلا بها عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمثلة ذلك كثيرة مذكورة في دلائل النبوة وفي شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الخامس، وهو موقف المسلم من اعتداءات الكفار والمشركين بشتى أنواعهم وكافة طرقهم. ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإسلام إذا هذه الأشياء والأذية التي تحصل بين الوقت والآخر لرسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه ولأهل الإسلام بين وقت وآخر؟ هذا الأمر يتجلى بعدة أمور، هذه المسألة تتجلى بعدة أمور. الأمر الأول، أولا موقف المسلم من هذه الأمور، عليه أن ينكر إنكارا شديدا عظيما هذا المنكر العظيم بما استطاع. إن كان من أهل الأقلام كتب وبين ووضح، إن كان من أهل الخطب يستطيع أن يبين ويوضح، بين ووضح وتكلم، فإن لم يستطع انتقل إلى إظهار البغض وكذلك الغضب والغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي قلبه، وهذا الإنكار للمنكر كما سمعتم لا بد أن يكون بالطرق الشرعية وبالضوابط والثوابت المأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم من أئمة الإسلام في كل زمان ومكان. وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني، وهو أن موقف المسلم عند الفتن وعند هذه الأشياء وهذه النوازل يجب عليه أن يرجع إلى العلماء الأكابر، أن يرجع إلى العلماء الأكابر الراسخين في دين الله جل وعلا من أهل التقوى ومن أهل العلم ومن أهل البصيرة ومن أهل الفقه إلى غير ذلك، لقول الله جل وعلا: وإذا أصابهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا به. قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب على أهل الإسلام عند هذه الأمور أن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا أهل العلم كما أمرهم الله جل وعلا بسؤالهم، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيسألون أهل العلم: ماذا نصنع وما هو موقفنا أمام هذه الأشياء؟ ليس الأمر بالعواطف، ليس الأمر بالحماسات، لا نجعل لنا قادة هم من أجهل الناس بدين الله جل وعلا، أو قادة هم من أهل الحركات، من أهل الحماسات، ممن هم سفهاء الأحلام، ليسوا من أهل الروية ولا من أهل التقوى ولا من أهل العلم. ينبغي أن يكون قادتنا هم علماؤنا، كما أمرنا الله جل وعلا أن يكونوا كذلك، لا سيما في هذه الأمور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأمر الثالث كذلك، وهو فرع عن الأول، أن الإنكار ينبغي أن لا يكون فيه تجاوز ولا تعد، ألا يكون فيه تجاوز ولا تعد، لا نكون ننكر منكرا بمنكر آخر، لا يجوز لنا أن ننكر منكرا بمنكر آخر، بقتل المستأمنين أو المعاهدين أو ما شابه ذلك من أهل الذمة ممن دخلوا بعهد مستأمنين أو ما شابه ذلك، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا، ويجوز أن يقال معاهد، من قتل معاهدا سواء كان معاهدا بفتح العين أو بكسرها، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، من مسيرة 40 عاما. إذن لا يجوز أن نغير المنكر بمنكر أعظم منه، مثلا ما حصل ويحصل في بعض البلاد التمثيلية حصلت في أمريكا من هؤلاء المجرمين، ويحصل القاتل لبعض المستأمنين في بلاد أهل الإسلام، هذا من التجاوز، هذا من التجاوز، بل المنكر ينكر بحسبه، المنكر ينكر بحسبه. وكذلك من الأشياء التي تذكر، من الأشياء التي تذكر كذلك مسألة المقاطعة، ما المقاطعة لهؤلاء المشركين أو لهؤلاء التي حصل منهم، الذين حصل منهم، أما الذين حصل منهم هذا الفعل فهم كفار من قبل وازدادوا كفرا بهذا الفعل، هم كفار من قبل وازدادوا كفرا بهذا الفعل، كفرا فوق كفر، كفرا فوق كفر، وإجراما فوق إجرام. فبالنسبة لأهل الإسلام تكون هذه الأشياء والوقائع لهم دروسا، هذه الأشياء التي وقعت ينبغي أن تكون لهم عبر ودروس، عبر ودروس، دروس منها يعرفون حقيقة القوم كيف أنهم يكنون لهم العداء، كيف أنهم يكنون لهم العداء والبغض، بل ينظرون إلى خير الأمة وإلى سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه بهذا المنظار، بهذا المنظار، فكيف ينظرون إليك أنت أيها المسلم؟ الأمر الثاني أن يعلم أهل الإسلام كما سمعتم حقيقة هؤلاء، وإذا علموا حقيقة هؤلاء ينبغي لهم أن يرجعوا إلى الله وإلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما كان عليه صحابته الكرام، وما كان عليه أئمة الإسلام، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين محبتكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنتم تخالفون هديه وتخالفون سنته وتخالفون ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا؟ نعم، أهل الإسلام يشكرون على الغيرة التي أظهروها محبة وتعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن تكون هذه الغيرة مضبوطة بضوابط الشرع، أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع حتى تكون محمودة حمدا تاما كاملا. أما مسألة الفوضى وما شابه ذلك فهذا يجعلها غيرة غير محمودة. وإلا هؤلاء الذين يعني فعلوا ما فعلوا تجد كثيرا منهم متشبهين بأعداء الإسلام. هذا يقص شعره بقصة اللاعب الفلاني من الكفار، وآخر الفنان الفلاني من الكفار، وآخر وآخر إلى غير ذلك، بل تجد لباسهم وحالهم بصور مزرية، يتشبهون بالكفار بجميع أوصاف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغذة بالغذة. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن القوم؟ قال: فمن القوم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فنجد للأسف الكبير بعض المسلمين، أو قل كثيرا من المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وإياهم، في هذا الباب في تقصير. فنقول لهم: هذا الأمر الذي ظهر وحصل نسأل الله جل وعلا أن يكون سببا لرجوعنا جميعا إلى الله جل وعلا، بأن نعظم دين الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نعتز بديننا في مظهرنا ومخبرنا، في ظاهرنا وباطننا، في أحوالنا كلها، ونعلم أن العزة كل العزة في رجوعنا إلى دين الله جل وعلا الحق. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كما ثبت ذلك عنه في مستدرك الحاكم: كنا قوما أذلة. هذا حقيقة من لم يكن على دين الإسلام، كنا قوما أذلة، فأعزنا الله جل وعلا بهذا الدين، أعزنا الله، العزة من الله جل وعلا وحده لا شريك له. الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنا كنا قوما أذلة فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نبتغي غير هذا الدين أذلنا الله. وانظر إلى حال المسلمين اليوم، من المسلمين اليوم معتز بدينه إلا القلة القليلة. هل يرجو أهل الإسلام العزة والتمكين وهم لا يعتزون بدينهم؟ هذا كما سمعتم يفعل الأفاعيل الظاهرة والباطنة، متشبه معظم لأعداء الإسلام، معظم اللاعب الفلاني، وهذا معظم للفنان الفلاني، وهذا معظم للقصة الفلانية، وهذا وهذا إلى غير ذلك. أين العزة لدين الله جل وعلا؟ أين التعظيم لدين الله جل وعلا؟ أين الإجلال لدين الله جل وعلا؟ يا أهل الإسلام، إن أردتم الخير لأنفسكم ولغيركم فعليكم بالاعتزاز بدين الله جل وعلا، الاعتزاز بدين الله جل وعلا وحده لا شريك له. وما وكما جاء عند ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال قال إذا تبايعتم بالعينة، انظر إلى هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة وتتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، أي الجهاد الشرعي بضوابطه الشرعية، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن هنا غاية بها يحصل العز والتمكين لأهل الإسلام. ما هي هذه الغاية؟ برجوع أهل الإسلام إلى دينهم، في رواية حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية أخرى حتى تراجعوا، حتى تراجعوا دينكم. فما أحوجنا يا أهل الإسلام أن نرجع إلى ديننا الحق وأن نراجع ديننا الحق حتى يمكننا الله جل وعلا ويعزنا ويذل الكفرة والمشركين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا جميعا من أهل الطاعة والإنقياد ومن أهل الاعتزاز بدين الله جل وعلا، ونسأل الله جل وعلا أن يخذل الكفرة والمشركين في كل مكان وزمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.